يا للشقي الذي قد شج جبهته فهد للدين.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسية. إصابتان خطيرتان في صفوف قوات الاحتلال بعملية إطلاق نار جنوب مدينة نابلس. محكمة صهيونية تؤجل البتة في إخلاء المنازل بالشيخ جراح حتى الخميس المقبل. وأجهزة أمن السلطة تعتدي على منزل الناشط نزار بنات والمقاومة تعتبره تجاوزا. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أفاد مراسلنا يوم الأحد بإطلاق نار وإصابات عند مفرق تفوح شمال الضفة الغربية، وتحدث عن إصابتان خطيرتان في صفوف جنود الاحتلال في إطلاق نار جنوب مدينة نابلس. وأكد مراسلنا أن الاحتلال يستعين بمروحيات عسكرية في تمشيط شمال رام الله بحثا عن منفذ عملية مفرق التفوح. وكانت وسائل إعلام الاحتلال نشرت تقريرا أوليا عن الاشتباه بوقوع عملية إطلاق نار أدت إلى وقوع إصابات في مفرق تفوح ووقوع جريحين حالتهما خطرة، وقالت إن 3 جرحى وقعوا في الهجوم على مفترق تفوح حالتهم خطرة، والجيش يلاحق السيارة التي أطلقت النار وفرت من المكان. هذا وأفاد تأخر الأنباء عن انفجار عبوة ناسفة في مستوطنة بنيامين غرب رام الله. أطلقت قوات الاحتلال صباح الأحد الرصاصة على سيدة جنوب بيت لحم. وقالت مصادر أمنية لمراسلنا إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على المواطنة رحاب محمد خلف الحروب من قرية وادي فوكين، وأصابوها عند مرورها قرب مفرق عاتسيون جنوب المدينة. وذكرت صحيفة يديعيت أحرنوت أن المصابة نقلت إلى مستشفى شعاري التسيديك في القدس المحتلة وحالتها خطيرة. إلى القدس الشريف، حيث اقتحم أكثر من 100 مستوطن المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 100 مستوطن من بينهم وزير الزراعة السابق في كيان الاحتلال أورا أريل اقتحموا المسجد المبارك عبر باب المغاربة ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت دائرة الأوقاف أن المستوطنين أدوا صلوات تلمودية في المكان قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة. أجلت محكمة الاحتلال العليا البتة في استئناف قرار إخلاء 4 عائلات مقدسية من منازلها في حي الشيخ جراح حتى الخميس المقبل. إلى ذلك قمعت قوات الاحتلال مساء أمس اعتصاما نفذه عدد من الشبان إلى جانب أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة لحماية 4 منازل مهددة بالإخلاء. وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال قمعت الشبان بالقوة واعتقلت عددا منهم بعدما أعلنوا الاعتصام المفتوح لحماية المنازل من محاولات المستوطنين الاستيلاء عليها. الزميل جمال محاسن والتقرير التالي.
الكرد القاسم الجعوني وسكافي عائلة مقدسية تعيش حالة من الخوف وترقب الشديدين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة مع اقتراب موعد إخلائهم وتهجيرهم قسرا من منازلهم في 2 أيار مايو لصالح المستوطنين. ورغم تخوف تلك العائلات المقدسية من طرد وشيك، إلا أنها مصممة على عدم ترك منازلها للمستوطنين مهما كلفها من ثمن. وتواصل العائلات المهددة صمودها ومعركتها القانونية في سبيل مواجهة أوامر الإخلاء من منازلها وأراضيها. وفي الآونة الأخيرة رفضت محكمة الاحتلال الاستئنافات التي تقدم بها طاقم الدفاع عن عائلات الشيخ جراح، ومنحت محاكم الاحتلال عائلات الكرد القاسم والجعوني وسكافي التي يبلغ عددها 7 أسر وتضم 30 فردا مهلة للإخلاء حتى بداية الشهر الجاري، وعائلات الداوودي والدجاني وحماد حتى مطلع آب أغسطس وعددها 7 أسر تضم 25 فردا. ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جماعات استيطانية بهدف بناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم.
وعن القمع الذي يمارسه الاحتلال في القدس وعمليات مصادرة البيوت يقول نائب محافظ القدس عبد الله صيام.
يعني كانت منطقة باب العمود الباب الرئيسي لمدينة القدس المسافة التي تمتد إلى منطقة الشيخ جراح والتي لا تتجاوز 700 متر، كانت هذه المنطقة مدار الاهتمام ومدار العمل الوطني طوال الفترة الماضية. ما بين منطقة الشيخ جراح وما يجري فيها من عمليات اقتلاع للعائلات الفلسطينية لتهجيرها ومنطقة باب العمود وما يجري من اعتداءات للمستوطنين ومساهم لأن ينغصوا هذه السكينة التي تكون سكينة الطمأنينة والإيمان في شهر رمضان. هذه العائلات المقدسية والتي أساسا عددها 28 عائلة، منها فقط 4 عائلات هذا اليوم دخلت إلى المحكمة العليا في إطار الإجراء الماراثوني للمحاكم والمتابعة القضائية الاحتلالية التي تجاوزت 10 سنوات. وكل هذا يأتي في سياق واحد، أن الاحتلال أمام أن هذه المنطقة وهذا الحي يحظى بمتابعة عالمية. يريد الاحتلال أن يظهر الأمور أنها في سياق قضائي وفي سياق عملية قانونية، وحقيقة الأمر أنها أطماع استيطانية في هذه المنطقة.
اعتدت قوات الاحتلال على عشرات المواطنين المسيحيين عند باب الجديد وداخل أزقة البلدة القديمة قرب كنيسة القيامة بالقدس أثناء محاولتهم الوصول إلى الكنيسة لإحياء عيد سبت النور، واعتدى الجنود على المصلين بالضرب والدفع وأقاموا الحواجز العسكرية في محيط البلدة القديمة. الزميل عامر سعيد والتقرير التالي.
عند باب الحديد وداخل أزقة البلدة القديمة قرب كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، كانت قوات الاحتلال تسجل قمعا واعتداء جديدا على الأهالي. طال هذه المرة المحتفلين المسيحيين بسبب النور الخاص بالكنائس التي تسير وفق التقويم الشرقي. انتشار مكثف وحواجز عسكرية عمت البلدة القديمة واعتراض لطريق الراغبين في الوصول إلى الكنيسة. القوات الصهيونية اعتقلت بشكل وحشي أحد الشبان وكبلت آخر واقتادتهما إلى مركز توقيف القشلة في البلدة القديمة. التجار المتواجدون في محيط كنيسة القيامة اشتكوا من ضعف البيع والسياحة بسبب الإجراءات الصهيونية المتعمدة، مشيرين إلى أن الاحتلال أغلق محيط الكنيسة العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وخلال العام الجاري قام بإعاقة وصول المصلين والمحتفلين إلى محيط الكنيسة، ما تسبب في ضعف الحركة التجارية بشكل لافت. التضييق والاعتداءات الجديدة أعاد للأذهان ما تعرض له المصلون في بداية شهر رمضان عند باب العمود في المسجد الأقصى، وهو ما يفند ادعاءات الاحتلال بحرية العبادة وسعيه لنشر التسامح الديني.
اعتقلت مخابرات الاحتلال يوم الأحد 4 شبان من حي بشير بجبل المكبر لدى تواجدهم قرب باب العمود بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن مخابرات الاحتلال اعتقلت محمد نبيل بشير ومحمد إبراهيم بشير وفادي نضال بشير ومحيي بشير في منطقة باب العمود بحجة ضرب مستوطن. نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقفة احتجاجية عند دوار ابن راشد وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، رفضا لقرار رئيس السلطة محمود عباس تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى. وأكدت الجبهة خلال الاعتصام على أن القدس صانعة للسياسات وميدان للاشتباكات مع المحتل، وأن شبان المنتفضين بالقدس قادرون وحدهم على صنع المستحيل، وأن قرار التأجيل جعل الساحة الفلسطينية بفراغ سياسي.
وجهة نظرنا الكاملة أن الانتخابات في القدس لا تحتاج إلى قرار، فقط الانتخابات في القدس هي قرار أبنائها وأصحابها الذين كانوا على الدوام قادرين بانتزاع هذه الحقوق عبر الاشتباك السياسي المباشر في الميدان. أثبتوا عبر المحطات المختلفة أنهم قادرون على انتزاع هذه الحقوق.
الاجتماع القيادي الفلسطيني الذي عقد يوم الخميس الماضي في رام الله وأخذ قراره بالتأجيل الانتخابات بدعوى عدم مشاركة أهلنا بالقدس، نحن جايين عن هنا لنعبر عن رفضنا لهذا القرار.
وفي مدينة غزة شارك مئات المواطنين في مسيرة احتجاجية رفضا لتأجيل الانتخابات التشريعية. الفعالية أقيمت في مخيم الشاطئ بدعوة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ودعا المشاركون إلى أوسع اصطفاف وطني للضغط على السلطة من أجل العدول عن خطوة تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وندعو إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الكل الوطني من أجل إعادة النظر في هذا القرار، وأيضا نقول بأن الانتخابات هي استحقاق وطني وديمقراطي لشعبنا الفلسطيني، يجب أن تفرض فرض على الاحتلال، وأن حق شعبنا في القدس لا ننتظر إذنا من الاحتلال، بل إرادة شعبنا يجب التي تفرض.
وقفتنا هذه رسالة للسلطة الفلسطينية والسيد الرئيس أبو مازن، لأن يجب عدم إلغاء أو تأجيل الانتخابات، ويجب الدفع باتجاه عقد الانتخابات في القدس عبر عملية اشتباك مع الكيان الصهيوني، نفرض الانتخابات فرضا لأن هذا حقا لنا.
قال الناشط والمرشح للانتخابات التشريعية نزار بنات أن ملثمين برفقة أجهزة أمن السلطة اقتحموا منزله في بلدة دورة جنوب الخليل، وأضاف بنات أن الأمول الثمين أطلقوا النار صوب منزله وحطموا أبوابه وألقوا قنابل صوتية داخله، ما تسبب بحالة ذعر لدى زوجته وأطفاله. ونوه بنات إلى أنه تلقى في وقت سابق بلاغا لمقابلة النائب العام في رام الله اليوم، مؤكدا عزمه الذهاب وعدم خشيته.
أنا برا البيت كنت مدعو في عزومة في مكان حتى بخارج الخليل كلها. إجاني الأستاذ يعني تبليغ من النائب العام عن طريق أحد المحامين. قلت لهم ماشي بكرة، شو المطلوب؟ قال تجينا بكرة على رام الله. قلت لهم ما في مشكلة. الآن هم مجموعة من الزعران وبمرافقة أجهزة أمنية موجودين باب بيتي في دورة، قاموا بإطلاق النار بكثافة، كسر أبواب البيت وألقى قنابل صوت. علما أنا عندي بنت رضيعة عمرها 40 يوم وزوجتي كانت مخلفيتها وما لهاش 40 يوم كمان، زوجتي يعني لم تتعافى من أعراض كورونا. أنا بدعو كل المؤسسات الحقوقية تتوجه لهناك، وأنا بكرة طالع على النائب العام، ما عندي مشكلة. بس الأساليب هذه مش راح تأكل معاي زي غيرها. إحنا في بلد الشهادة فيه ثقافة.
وعن استهداف أجهزة أمن السلطة منزل المرشح نزار بنات، يقول المحامي والناشط الحقوقي عبد الكريم الفراه.
شارع في الضفة الغربية بعد حالة تأجيل الانتخابات بالمسؤول الرئيس الرئاسي الذي تابعناه قبل يومين، الشارع الفلسطيني يعيش حالة من الحنق والغضب. في هذا الإطار كما جميع يعلم بأنه الأخ نزار بنات سواء اتفقنا معه في أفكاره أو اختلفنا معه شئنا ما بينا، فهو واحد من المرشحين في القائمة التي ترشح فيها. الحادثة التي تعرض فيها تعرض لها يعني يجب أن تقرأ في سياق الحالة الفلسطينية والمشهد الفلسطيني الذي نعيشه. بالمناسبة كذلك ليس يعني هذا الحدث لا يقرأ بمعزل عن حوادث أخرى. كذلك تعرض زميل لنا محامي وهو الأستاذ عمار النمورة لحادثة إطلاق نار كذلك يعني في صبيحة يوم 1/5 يوم أمس. يعني نحن يوم أمس شهدنا حالتين إطلاق نار صباحا ومساء. الحقيقة أنه يعني هذه الحوادث تأتي في إطار محاولة إسكات الصوت المقابل أو المنادي بضرورة إجراء الانتخابات، وكأنه محاولة لفرض يعني نوع من الرهبة والتخويف لكل من ينادي بالحرية بشكل أو بآخر.
قالت وسائل إعلام عبرية أن زعيم الليكود بنيامين نتنياهو وصل إلى طريق مسدود ولم يعد قادرا على ضمان تشكيل حكومة جديدة برئاسته. وبحسب صحيفة هارتس العبرية فأن مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي سواء بين الأحزاب الموالية لنتنياهو أو تلك المعارضة له توقفت في أعقاب حادث التدافع في جبل الجرمق. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. إصابتان خطيرتان في صفوف قوات الاحتلال بعملية إطلاق نار جنوب مدينة نابلس. محكمة صهيونية تؤجل البتة في إخلاء المنازل بالشيخ جراح حتى الخميس المقبل. وأجهزة أمن السلطة تعتدي على منزل الناشط نزار بنات والمقاومة تعتبره تجاوزه. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. عمال فلسطين في يومهم محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم: البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفي هذه الفقرة نستعرض كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى، والصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف ومحور الحديث عمال فلسطين في يومهم، كما ذكرت الأستاذ محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سيكون ضيفنا في هذا اللقاء إن شاء الله، وسنستمع للحديث معه حول هذا الموضوع. ثم بعد ذلك ستكون فقرتنا الأخيرة في هذا اللقاء ألف باء فلسطينية، الفقرة الأدبية نلقي الضوء فيها على حياة الشاعر حمدان مصطفى البرغوثي ونموذج من أشعاره. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب صادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار تحت عنوان الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى. يعالج هذا الكتاب وضع الفلسطينيين في إسرائيل خلال العقدين الأخيرين، وخاصة على مستوى الخطاب السياسي الفكري والممارسة السياسية، حيث يتعقب التطور المفاهيمي وتطور أدوات العمل السياسي رابطا إياها بالسياقات التاريخية ومسترشدا بمختلف الأدبيات والتجارب المتعلقة بالأقليات. يكشف الكتاب التقنيات المعقدة التي اعتمدتها سلطات الاحتلال دستوريا وقانونيا وسياسيا، وإمعانا في إلغاء أي معنى سياسي أو سمة هوية للوجود الفلسطيني، وإقصائه عن أي مساواة في توزيع الثروات المالية والمعنوية في سياق الدولة اليهودية. أحبتي المستمعين، يحدد كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى منطلقه النظرية في ثلاثة محاور أساسية: أولها الإطار السياسي لفهم علاقة الدولة بالأقليات الفلسطينية. وبحسب المؤلفين فإنه بالرغم من نجاح إسرائيل في تقديم صورة ديمقراطية ذاتية منفتحة من خلال وجود عملية انتخابية تنافسية وحرية نسبية لوسائل الإعلام، لكنها تحولت عمليا إلى دولة توظف من أجل توسع وهيمنة مجموعة إثنية واحدة على حساب المجموعة الفلسطينية، حيث بقيت استراتيجية التهويد فيها القاعدة التي يركز عليها النظام الإثني على استمرار السيطرة اليهودية على جميع أجهزة السلطة والقوة، فيما ينتظم الفلسطينيون في نضال للتحرر والمساواة ومن أجل تغيير الوضع القائم منذ عام 1948.
We'll be right back.
مستمعينا الكرام، المحور الثاني الذي حدده المؤلفان أسعد غانم ومهند مصطفى في كتابهما الفلسطينيون في إسرائيل، التطور الفردي والجماعي للفلسطينيين في إسرائيل. وبحسب ما جاء في الكتاب فإن باحثين كثرا يفترضون ضمن إطار التحليل المركزي المعتمد في العلوم الاجتماعية في إسرائيل بأن الأقلية الفلسطينية مرت حتى يومنا هذا بعملية تطور حثيثة وطبيعية، وأنه عقب حرب عام 1948 وتجربة الصدمة الأولية التي نجمت عن تفكك البنى السياسية والاجتماعية الفلسطينية، بدأت الأقلية الفلسطينية السير في مسلك طبيعي من التطور في مجالات الحياة كافة. وأكد الكاتبان أن الفلسطينيين يواجهون ضائقة تنبع أساساً من طابع الدولة وسياساتها وأهدافها، فالدولة الإثنية من حيث تعريفها تستثني الجماعات الإثنية والقومية التي تنتمي إلى الجماعة الإثنية المتسلطة، ولا تستجيب لمطالب المساواة والانتماء من خلال مؤسسات الدولة، ونتيجة لسياساتها التي تحول بواسطة القوانين الأساسية دون الحصول على المساواة، فإن الأقلية الفلسطينية تواجه إشكالاً وجودياً يتغلغل في مجالات حياتها المختلفة. أيها الأحبة، المحور الثالث والأخير الذي جاء في كتاب الفلسطينيون في إسرائيل لمؤلفيه أسعد غانم ومهند مصطفى تناول مستقبل الفلسطينيين في إسرائيل، وفي هذا الخصوص يراجع الكتاب مجمل الأفكار ذات الصلة بمستقبل الفلسطينيين والتي جاءت من قبل الفلسطينيين أنفسهم أو من قبل تيارات في الحركة الوطنية الفلسطينية أو من قبل شخصيات وتيارات إسرائيلية قبل خطاب المساواة والتطورات المستقبلية ودولة المواطنين وغيرها من الأفكار والطروحات التي ظهرت خلال العقدين الأخيرين. واختتم الباحثان كتابهما بنصائح محددة للمجتمع السياسي الفلسطيني داخل إسرائيل، تمثلت بالتنظيم وتذويب للقيم الديمقراطية التي لم يتم استيعابها وتحويلها إلى جزء عضوي في حياتهم. فهناك ضرورة لإحداث التغييرات الجذرية في بنية المجتمع العربي الداخلية. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، عمال فلسطين في يومهم محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما أبرز أشكال المعاناة والظلم التي يعانيها العامل الفلسطيني في الضفة الغربية؟ ما النسب الحقيقية للبطالة بين العمال الفلسطينيين وما أسبابها وانعكاسها على المجتمع الفلسطيني؟ كيف يستغل الاحتلال العامل الفلسطيني وبأي شروط وظروف يعمل؟ وما دور عجز وتقاعس الرسميات الفلسطينية عن تنفيذ خطة نهوض بالاقتصاد الوطني والحد من البطالة؟ مستمعينا الكرام، كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم العمال العالمي عن 344 ألف عاطل عن العمل في فلسطين. يأتي ذلك وسط معاناة كبيرة يعيشها العمال الفلسطينيون هذه الأيام جراء تداعيات جائحة كورونا والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحقهم، سواء بالتنكيل بهم عبر الحواجز العسكرية أو استغلالهم ضمن ظروف عمل غير إنسانية. قراءة واقع العمال الفلسطيني أو العامل الفلسطيني في يوم العمال العالمي تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
في عيد العمال العالمي يكشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن 344 عاطلا عن العمل داخل الأراضي الفلسطينية. ارتفاع ملحوظ سجل في معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2020 ليصل إلى نحو 26%، فيما أشار الجهاز المركزي للإحصاء إلا أن عدد القوى العاملة في سوق الضفة الغربية تراجع بنسبة 10%، بينما كان التراجع أكبر في قطاع غزة بنسبة 17%. وبين خطر فيروس كورونا والموت جوعا، تدحرج العامل الفلسطيني تحت خط الفقر المدقع، فقد احتل القطاع الخاص مرتبة الأكثر تضررا نتيجة الجائحة، إذ انخفض عدد العاملين فيه بمقدار 38 ألف عامل بين عامي 2019 و2020، لاسيما العاملون في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق. أما العاملون في نشاط الزراعة والصيد فحتى هم لم يسلموا من تداعيات الجائحة. وفي هذا السياق لم ينجو أيضا العامل الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية بحقه، انتهاكات تمارس فيها كل أشكال الاستغلال والتنكيل، لا سيما عند حواجز الاحتلال ونقاطه العسكرية، بالإضافة إلى منع العمال الفلسطينيين من العمل وفق عقود مكتوبة وإجبارهم على العمل ضمن ساعات طويلة دون أن يتقاضوا بدل عملهم الإضافي، ناهيك عن العمل مقابل أجور زهيدة في محاولة من سلطات الاحتلال لطمس حق العامل الفلسطيني بكل الأشكال والطرق.
شكرا للزميلة سميرة الكاشف. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمود خلف، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد محمود حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا في يوم العمال العالمي، ماذا عن واقع العامل الفلسطيني؟
أهلا بكم وتحياتي لكم ولكل المستمعين. نحن في فلسطين يعني نعاني معاناة شديدة، وخاصة الطبقة العاملة. نحن أولا نبرك بالتحية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني والطبقة العاملة وكل العمال في العالم في ذكرى يوم العامل وعيد العمال العالمي. هذا اليوم الذي تجسد بمعاناة العمال وعرقهم وتعبهم ودماؤهم التي بذلت من أجل البناء والتعمير في فلسطين. نحن لدينا واقع مرير لتعانيه الطبقة العاملة، لدينا 955 ألف عامل في فلسطين، منهم 334 ألف عامل هم معطلين عن العمل، يعني بنسبة 39% من العمال هم عاطلين عن العمل ما بين 19 إلى 20 عام، بمعنى يعني بمرحلة الشباب. وهناك 54% من العمال يعملون في القطاع الخاص، منهم من العمال الذين يعملون فعلا 28% هم يتقاضون دون الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ لدينا في فلسطين 1450 شيكل، أي ما يساوي تقريبا 350 دولار، في ظل وضع اقتصادي صعب وصعب جدا وأسعار غالية. الأهم من هذا بأن لدينا تفشي واسع وكبير للبطالة، وهذه البطالة ناتجة عن عدد من الأسباب، من أهمها هي السياسات الإسرائيلية، الحصار على قطاع غزة على مدار 14 عام، ومنع إدخال المواد الخام، ومحاربة الاقتصاد الفلسطيني، والامتناع عن إدخال مشاريع تشغيلية من خلال الأمم المتحدة أو من خلال جهات خارجية، وأيضا منع الاستثمار داخل فلسطين. كل هذا مقيد باتفاقية باريس الاقتصادية التي هي جزء من أوسلو، والتي ألحقت الدمار الكبير بالبنية الاقتصادية الفلسطينية، وما منعت الإنتاج والنمو الاقتصادي، ولتبقي الشعب الفلسطيني هو رهن الاستهلاك من البضائع الإسرائيلية وسوق يعني لترويج البضائع الإسرائيلية، ومنع أي منافسة فلسطينية للبضائع الإسرائيلية. كل هذا وغيره ولد وضع اقتصادي صعب وضعيف وفتاك، والذي تسبب به هو الاحتلال الإسرائيلي الذي أراد للاقتصاد أن يبقى اقتصاد استهلاكي وليس اقتصاد إنتاجي ونمو، والاعتماد فقط على الاستهلاك. لهذا الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير واسع للاقتصاد الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في القدس.
نعم. طيب، ما أبرز أشكال المعاناة والظلم التي يعانيها العامل الفلسطيني إن في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، خاصة يعني في ظل الظروف التي يعني أساسا هو الإنسان الفلسطيني يعيش معاناة، يكابد شظف العيش، يكابد الحصار، يكابد التجويع، سياسة الاحتلال من أجل إجباره على التخلي عن أرضه؟
نعم، الاحتلال الإسرائيلي يمارس هذه السياسة عن تخطيط وبشكل متعمد، لأنه يريد أن يبقي الشعب الفلسطيني في حالة عوز وفقر وجوع وبطالة. الحصار الإسرائيلي في قطاع غزة والذي ألحق بالاقتصاد دمار كبير، عدم إدخال المواد الخام لتشغيل المصانع، وعدم السماح بتصدير المزروعات للخارج، وعدم إدخال مشاريع استثمارية أو بنية تحتية أو مشاريع خارجية تشغيلية، كل هذا سببه الاحتلال وسببه إلحاق الدمار الاقتصادي للشعب الفلسطيني، وبالتالي خلق جيش طوفي من البطالة. لنتصور بأنه ما يزيد عن 200,000 خريج جامعي فلسطيني في قطاع غزة هم معطلين عن العمل، لا يوجد هناك فرص عمل لا دائمة ولا مؤقتة ولا حتى عبر المؤسسات الدولية. يعني الأونروا تقدم لها يعني خلال فترة بسيطة ما يزيد عن 23,000 خريج طلب وظيفة مؤقتة وفالة كما نسميها، ولكن دون سبب، دون أن يكون هناك استجابة، لأن سوق العمل في قطاع غزة نتيجة لهذا الدمار لا يستوعب كل هذا العدد الكبير من الخريجين الذي تراكم عبر سنوات طويلة. أما في الضفة الغربية وأن هناك أيدي عاملة تعمل داخل الكيان الإسرائيلي، فهم معرضون دائما لحملات المطاردة والتفتيش والملاحقة والغرامات، وأيضا منهم من استشهد على حواجز شهداء لقمة العيش الذين كانوا يخرجون للعمل، فقط يطلق عليهم النيران لمجرد الشبهة أن هناك مسألة أمنية، وبالتالي العشرات منهم استشهد نتيجة لهذا. أيضا نهيك عن المجازر التي ارتكبت على أيدي متطرفين من المستوطنين ضد العمال وهم ذاهبون إلى مآكن عملهم، مجزرة عيون قارة وغيرها من المجازر التي راح ضحيتها العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني. هذه كلها معاناة. هذا إضافة إلى أن العامل داخل الاحتلال الإسرائيلي لا يأخذ حقه الكامل، ويتم التعامل معه يعني من الدرجة العاشرة، ولا يتقاضى الأجر المناسب بما يتناسب مع عمله، ولا أيضا يعني يحصل على كامل حقوقه جراء عمله لسنوات طويلة داخل الكيان. كل هذه معاناة يعني يلخصها العمال بحياتهم اليومية، وهذه لقمة العيش المغمسة بالتحدي من جانب وبممارسات الاحتلال الإسرائيلي من جانب آخر.
طيب، يعني ما انعكاس ذلك على الأوضاع يعني اقتصاديا واجتماعيا في المجتمع الفلسطيني؟
يعني هذا انعكاس خطير وخطير جدا، و هناك ربط ما بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني، سواء بالعملة الشيكل أو بالمواد، يعني بمعنى أن أي مصنع فلسطيني أصبح مرتبط بجلب المواد الخام من داخل الكيان. إذا ما امتنع الكيان الإسرائيلي عن إدخال المواد الخام سوف يتعطل هذا المصنع والعمال بداخله. أيضا يعني الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بالمنافسة بجودة البضائع في السوق، وبالتالي دائما يعني يريد أن يكون البضائع الإسرائيلية هي المتفوقة، وبالتالي تجد لها رواج في السوق المحلية. ويعني نتيجة هذا بأنه اعتبر السوق الأكبر والأوسع للاستهلاك للبضائع الإسرائيلية هي الضفة، وغزة ثاني أكبر سوق للبضائع الإسرائيلية.
نعم.
وهذا بسبب عدم السماح من قبل الاحتلال من إدخال المواد مواد الاستهلاك أو المواد الاستهلاكية من خارج فلسطين، وبالتالي حصر هذه المواد الاستهلاكية والاقتصادية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هذا يخلص ضعف بالاقتصاد و دمار تدريجي.
طيب طيب
ضمان تفوق. نعم.
سيد محمود
الإسرائيلي.
سيد محمود، هنا سؤال يطرح، ربما هل يتحمل الاحتلال وحده مسؤولية معاناة وبطالة العمل لدى الفلسطينيين؟
نعم، الاحتلال هو الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية في هذا المجال. ولكن إلى جانب ذلك نحن كلنا نعول على أن يكون هناك تدخل من الدول العربية من أجل يعني حماية الاقتصاد الفلسطيني والعمل على إنعاشه، سواء من خلال استقبال المواد والسلع من فلسطين لتصديرها إلى الدول العربية، أو من خلال استيعاب مزيد من الأيدي العاملة والخريجين في سوق العمل في الدول العربية، لكي يتم المساعدة باستنهاض الاقتصاد الفلسطيني، أو أن يكون هناك إدخال لمشاريع عربية استثمارية أو دعم وإسناد للاقتصاد الفلسطيني. كنا نعول على هذا، ولكن للأسف الأمور فقط تقتصر على مساعدات إذائية أو مساعدات مالية محدودة دون أن يكون هناك تدخل من أجل إعانة الاقتصاد الفلسطيني و نهوضه، ومن أجل أن نعتمد على أنفسنا كفلسطينيين في تنمية هذا الاقتصاد وتطويره والاعتماد على ذلك.
نعم. طيب الآن يعني إذا أردنا أن نتحدث عن وسائل عملية يعني مطلوبة لتخفيف المعاناة للعامل الفلسطيني وحالة الاستغلال هذه، ما الذي يمكن أن نقوله؟
نقول أولا بأنه على المجتمع الدولي التدخل من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع الحصار عن إدخال المواد وتحديدا المواد الخام للمصانع، وأيضا استخدام إدخال مشاريع تنموية واقتصادية وتشغيلية للمناطق الفلسطينية، وأيضا فتح مجال وباب الاستثمار في فلسطين من قبل سواء رجال الأعمال أو الشركات الخارجية، ووقف العدوان الإسرائيلي والتهديد للمستثمرين والتهديد للعمال، ويعني إفساح المجال لمزيد من التعاون الاقتصادي ما بين السوق الفلسطيني والغرف التجارية وما بين الخارج، وأن تكف إسرائيل يدها عن الربط ما بين الاقتصاد الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني وتبعية الاقتصاد الفلسطيني الإسرائيلي والعمل على تدميره والعمل على يعني الحد من المنافسة في السوق. هذا كله بحاجة إلى أجواء يعني سياسية، ولكن الاحتلال يقوم بكل هذه الأفعال بشكل مقصود. من هنا يأتي دور المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرها من أجل أن يكون هناك اقتصاد فلسطيني يعتمد على نفسه وأن يتمكن العمال من إيجاد فرص عمل.
أحسنتم.
والحد من هذه النسبة العالية الضخمة من البطالة.
نعم.
التي بلغت 49% في قطاع غزة وأغلبهم من بين الشباب والخريجين.
نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أحبتنا الكرام، الفقرة التالية في لقائنا هذا نلقي الضوء فيها على حياة الشاعر حمدان مصطفى البرغوثي ونموذج من أشعاره.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني غلب شعر المقاومة على نتاجه الشعري فتردد فيه صدى القضية الفلسطينية وانتفاضة أطفال الحجارة وانتقاد المواقف العربية المختلفة، استمد من عمله بالتدريس روح الوعظ وتكريم العلم والمعلمين والشكوى من معاناتهم. تشكل معجمه الشعري من مفردات الثورة والحماسة، واتسم أسلوبه بالخطابة والجهارة، وسرى في بعض قصائده روح السرد والحكي مع الالتزام بنظام الوزن والقافية. شاعرنا هو حمدان مصطفى البرغوثي. ولد شاعرنا في قرية كفر عين برام الله في الضفة الغربية المحتلة عام 1947، وفيها توفي عام 2000، وعاش حياته في فلسطين والأردن وسوريا والحجاز ولبنان. تلقى شاعرنا مراحل تعليمه الأساسية والإعدادية والثانوية العامة في فلسطين والأردن، ثم حصل على لسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة دمشق والدراسات العليا من جامعة بيروت العربية عام 1979، وعمل بالتدريس في فلسطين والحجاز. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب الفلسطيني حمدان البرغوثي ونسلط الضوء على أبرز إنتاجه الشعري، حيث له عدد كبير من القصائد نشرت في مجلات وصحف ودوريات عربية عديدة، إضافة إلى إصداره 4 دواوين شعرية. نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لكم من أشعاره قصيدة بعنوان شعب الحجارة يقول فيها: شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا، لا يخدعوك بما يدعون من خطب، فهمهم أن يبينوا مثلما وعدوا، ما همهم أن يقيلوا الشعب من عطب، فالسيل يجرفهم لا ينفع الزبد، ففي الحجارة فعل لا قرار له، من المطامح يستسقي ويرتفد، فإن تخلصت من خصم تطيح به قامت خصوم على أنقاضه جدد، كأن طفلك بقيا أمة شقيت، وكل إثم ذويها أنهم وجدوا، وأنهم صنعوا التاريخ من حجر وأعين كلهيب الجمر تتقد. يا ابن القطاع فلا تأبه لنازلة أغلى من الجائحات الحزن والكمد، رمز البطولة لا تلوي الهموم به، لكن تشد به أزرا فيحتشد، فلا تلذ بأماني مسوفة ولا يشلك صبر حبله مسد، فإن أبشع ما في الأرض قاطبة خوالج في ضلوع المرء تضطهد، فما ضمانة إعلان تصيح به جماعة عافها التاريخ والسند، فكيدهم بعيون الطفل في وطني لنحرهم سيرد اليوم ما حشدوا. نادوا بوحدة أعراب فصحت بهم هيا فعلوها، فإني مجهد سهد، 20 عاما وأشواقي لوحدتكم، شوق الوليد من الأرحام يفتصد، فإن بي شغفا أرنو على ظمأ، قدومها وطبول البين ترتعد، ففي فلسطين رجف لا مثيل له، في بيت مقدسنا دقت له وتد، أطفالنا كسرت أطرافهم ظلما، وهشمت أوجهن بالحق تعتقد. أمة العرب ما زالت كديدنها تحتج تشجب تقسو حيث تنتقد، تلوم تعتب في رفق ومعذرة، فالعم سام له فضل له جحد، مستغربين سلوكا منه إذ منعت حكومة العم للسادات أن يفدوا، لأرضه كي تبارك في قرارهم، فكيف ذلك للمشروع؟ قد فقدوا. فما الطريق إلى إرضاء رغبته؟ يا أمة ضاع منها الثأر والقود.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. كأن لم يمر عليك الفتح. الفناء فتمرح ما احتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيتها